ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم محبتنا الكرام في حلقة جديدة من أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. في بدء الحلقة رحبوا بضيفنا الدائم، أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله، الله يحييكم.
مرحبا بكم. وعدنا الإخوة الكرام في الحلقة الماضية أن يستمر الحديث عن القرآن العظيم، عن أصل الأصول القرآن العظيم. في هذه الحلقة سوف نخصص الحديث عن جانب من جوانب الحديث عن القرآن الكريم وفضائله، وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم به. قد عنونا لهذه الحلقة بأن القرآن الكريم العظيم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. ننطلق شيخنا من حديث ابن أبي أوفى أنه سئل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، والحديث في الصحيحين، قال نعم أوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
اللهم صل.
لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى، والله تعالى أمر بتلاوته وأمر بالعمل به، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به عليه الصلاة والسلام. فقولنا أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كله في القرآن الكريم، كله أصل الدين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو أصل أصول لا شك في ذلك. وهو أوصى عليه الصلاة والسلام عند موته، فكثير من الناس يوصي عند الموت ب أمور دنيوية، لكن وصيته عليه الصلاة والسلام عند موته عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، وأوصى بالصلاة عليه الصلاة والسلام، قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لكن الوصية بكتاب الله تعالى هي أعظم الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما ذكرتم في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، سئل هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال أوصى، يظنهم بأنه يوصي بشيء ثاني سواء كان في الدين أو في غيره. قال أوصى بكتاب الله عز وجل. هذا شك، لا شك أن هذا يدل على عظم الوصية التي أوصى بها. ومعنى وصية النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه أي أوصى به بحفظه حسا ومعنا، يحفظ ويصان ويكرم ويتبع ما فيه، فيعمل بأوامره، ويجتنب الإنسان نواهيه، ويداوم على تلاوته، ويعلمه ويتعلمه، وغير ذلك من ما يجب في حق هذا الكتاب. ولهذا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. فالوصية لكتاب الله تعالى، قال النصيحة لكتاب الله تعالى كما في هذا الخبر، يعني يصان ويحفظ ويعمل به ويتدارس ويعلم ويتعلم وهكذا. هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوصى بهذا القرآن في غير مرض موته عليه الصلاة والسلام. أوصى به بعرفات في الجموع العظيمة، قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه عليه الصلاة والسلام يرفعه إلى السماء وقلت اللهم اشهد اللهم اشهد. أوصى به عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم، وفي بعض الروايات وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم. فهو أوصى بالكتاب وأوصى بالسنة كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قد قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي بما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا وصية منه عليه الصلاة والسلام في عرفات وفي منى، أوصى به عليه الصلاة والسلام. وقال في غدير خم بين مكة والمدينة: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. هذا في الحقيقة هو أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، رواه ابن حبان. هذا صايا النبي عليه الصلاة والسلام بينفع الناس، فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل في خطبة عرفات، وفي خطبة أيام منى، وفي خطبة في غدير خم بين مكة والمدينة، وعند موته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظمة القرآن وجوب تعظيمه، لا شك في ذلك. نعم.
جميل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم في مواطن عظيمة، في مواقف عظيمة مثل عرفات، وكذلك في خطب الجمعة، ووصيته بالقرآن الكريم في ذلك. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جماعة الناس والجموع والأفراد كذلك، كما ذكرتم شيخنا في حديث أبي ذر لما أراد منه وصية خاصة وصاه كذلك بالقرآن.
الله أكبر. نعم. لا شك أن الوصية بكتاب الله تعالى للجميع وحتى للجن كذلك مع الإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله للثقلين للجن والإنس عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما يدل على عظمة القرآن أن من اتبعه كان على الهدى، من ابتغى غير الهدى من هذا القرآن أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء كما بين ذلك، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد، يعني ما يكون قديما وإنما يكون، ولا تنقضي عيائبه، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الصفات حتى ولو لم يأت فيها حديث صحيح لكنها في الحقيقة هي صفات القرآن العظيم، فهذا الأثر العظيم حتى ولو لم يأت في حديث، لأن المعنى تدل عليه عموم الأدلة الأخرى. فالقرآن الكريم هو رأس الأمر، وهو أعظم الأصول التي أمر الله تعالى بها، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في القرآن آية جامعة لكل شيء، للسنة وغيرها، ما من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا يدخل في هذا الأصل، ولا آية أخرى من آيات القرآن الكريم إلا وتدخل في هذا الأصل، وهي قوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا يدل على أن هذه آية جامعة، وأن القرآن جامع لكل الأمور وكل أمور الدين كلها.
كذلك شيخنا، مما يدل على عظمة القرآن العظيم الكريم المجيد أن له تأثيرا على النفوس، تأثيرا حتى على الكفار، على كفار قريش كان له تأثير، كذلك كان تأثير على علماء بني أهل الكتاب عندما استمعوا إلى طرف من القرآن الكريم.
لا شك أن هذا القرآن يؤثر، لأنه كلام رب العالمين سبحانه. الذي يعلم ما يصلح القلوب سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى الله تعالى على أهل الكتاب العاملين به، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تأثروا من القرآن الكريم الله. مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، والذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون كذلك من علماء أهل الكتاب بهذا القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يخشعون لله، لأنهم يعلمون، علماء بالله تعالى وبما أنزل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يؤثر عليهم هذا القرآن العظيم. ومن علامات كمال الإيمان التأثر بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا لا شك أن القرآن يؤثر على القلوب السليمة العاقل، القلوب الفاهمة التي تفقه. أما القلوب نسأل الله العافية التي قد طمس عليها وقد انتكست نسأل الله العفو والعافية، فلا ينفع فيها شيء من هذا الهدى العظيم.
نعم، سألناك الشيخنا في اتصال من السعودية، الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم يا شيخ، جزاكم الله خير.
وياكم الله.
الله يسلمك. والله في سؤال بس وارد يتوقع في هذه الفترة، هل هو موضوع حفظ القرآن، هل الأفضل أن يحفظ القرآن في فترة وليدة مثلا في شهر أو شهرين ثم بعد ذلك راجع القرآن على مدى 3 سنوات أو سنتين يعني، أو أنه أحفظ القرآن مع المراجعة وتكون مثلا مدة سنة، تكون المراجعة مكثفة يوم الحفظ يكون مكثف.
طيب
ما الأفضل، جزاكم الله خير.
طيب تسمع يا جماعة. شيخنا الأخ عبد الله يسأل عن توجيهكم شيخنا لمن يريد أن يحفظ القرآن، هل يجتهد على نفسه؟ هناك بعض الجهات المهتمة بالقرآن الكريم وتحفيظه يجعلون مثل الدورات المكثفة في خلال شهر خلال شهرين لمن لديه يعني استطاع أن يحفظ القرآن الكريم، قد ينقطع هذه الأيام كلها لحفظ القرآن الكريم، هل أفضل أن يبدأ بهذه الطريقة ثم إذا أتم القرآن اجتهد في المراجعة، أو أنه يجعل ذلك على وقت أطول سنة أو سنتين وهو يحفظ ويراجع حتى يتم كلام الله؟
يجمع بين الأمور كلها، بين الأمور النافعة، إذا كان في دورات دروس علمية لحفظ القرآن الكريم يحضرها ويجتهد معها، لأن الإنسان في الغالب إذا انفرد عن الناس يحصل له الكسل والملل، لكن إذا كان مع الزملاء ومع الرفقاء ومع الأتقياء يعينون على طاعة الله تعالى يحفظون ويراجعون، فهو يجمع بين الخيرات كلها.
جميل.
لا يترك هذا ولا يترك هذا، يراجع ويحفظ ويسأل الله التوفيق.
ألا نقول شيخنا أن الناس يختلفون في قدراتهم، قد يستطيع الإنسان أن يحفظ في مدة وجيزة وقد يصعب عليه ذلك
قدراتهم، لكن أهم شيء العمل والتدبر.
جميل.
تدبر القرآن ويعرف، وكذلك يتلوه في وقت خاص للتلاوة ووقت خاص للحفظ والمراجعة حتى يجمع بين الخيرات كلها. أما الإنسان الذي لا يعرف يقرأ يبدأ من جديد، فيبدأ بالأول، يبدأ بالترتيب الأول في الأول، يبدأ بقصار الصور ثم يترقى بعد ذلك.
جميل.
وهكذا. نعم.
جميل شيخنا، هل من كمال الإيمان التأثر بالقرآن؟
لا شك أن الله تعالى بيّن ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني المؤمنون أي كامل الإيمان. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون الصادقون كذلك تقشعر جلودهم عند قراءة القرآن كما سمعنا في الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يراقبون الله تعالى ويستفيدون من هذا القرآن العظيم الذي بينه الله تعالى. ولهذا عاتب الله الصحابة، قال كما قال ابن مسعود، لم يقض على إسلامنا إلا 4 سنين حتى عاتبنا الله تعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإنسان يخشى أنه يكون مع هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، ويسأل الله الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على الرغبة فيما عند الله تعالى وفي قراءة القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المؤمنين وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، نجد في مواطن عديدة وفي أحاديث كثيرة أنه تأثر بقراءة القرآن الكريم، وقد نقل الصحابة كثيرا من تلك المواقف.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المؤمنين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. قال عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل
يا الله.
فقال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه عبد الله رضي الله عنه من سورة النساء، قال حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إليه أو غمزني إنسان فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على تأثره عليه الصلاة والسلام، ويدل على تواضعه عليه الصلاة. القرآن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول إني أسمعه أحب أن أسمعه من غيري. اللهم صل وسلم عليه. كثير من الناس اللي من عصب الله إذا كان له مكانة عالية لا يحب أن يقرأ عليه الضعيف ولا من هو دونه، لأنه ربما يتكبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره كما في هذا الحديث.
كذلك شيخنا كمال التدبر من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه القرآن في هذه ربما 40 آية التي قرأها عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في هذه الآية التي هي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم فتدبرها وخشع فيها عليه الصلاة والسلام فذرفت عيناه،
لأنه عليه الصلاة والسلام تدبرها وفهمها تعقلها، وأنه يكون شهيدا على الناس عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ولهذا هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره. قال في إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لأبي بن كعب. قال لأبي بن كعب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي لأن الله سماه، هذا فضل عظيم ثواب كبير يكون الله يسميه أبي بن كعب.
الله أكبر.
فهذا يعني فرح بهذا رضي الله عنه وأرضاه. قال في رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك؟ قال نعم. قال فبكى رضي الله عنه، بكى لأن الله سماه. هذا يدل على خشوع الصحابة رضي الله عنهم وعند ذكر تدبر القرآن. نعم
جميل. شيخنا لا زال هناك كثير من المواقف سوف نستعرضها، ولكن نستأذنكم في هذا الفاصل، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من محاور هذه الحلقة عن القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، فتابعونا.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونحن في هذه الحلقة عن القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. كنا قبل الفاصل في رحلة ماتعة جدا مع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وقصصه في تأثره بالقرآن الكريم مع صحابته الكرام. عودة لكم شيخنا سعيد، لازال هناك بعض المواقف التي تجعل الإنسان تجعل له حافزا على قراءة القرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن الكريم.
لا شك أن من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة أنه بكى عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مرات، قالت: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه بكى، قال: يا رسول الله لما تبكي؟
اللهم
وقد غفر الله لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللهم صلي وسلم عليه. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم صلي وسلم عليه. لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية حينما يستيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام، كان إذا استيقظ من النوم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من هذا والذي يخاف منه يقول: ويل لمن قرأه ولم يتدبر، أو كما قال النبي
وعيد شيخنا،
ها؟
وعيد
وعيد، نسأل الله العفو والعافية، لم يتدبر لم يتفقه في هذا، وهذا يدل على عظم الأمر. كان عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد كان يردد هذه الآية، قام بها في ليلة كاملة،
الله
آية، هذا يدل على تدبره عليه الصلاة والسلام، أنه عليه قال تدبر، قال عليه الصلاة والسلام حينما قام بآية يرددها هذه الآية إلى أن أصبح عليه الصلاة والسلام يرددها، هذا يدل على التدبر يقرأها. فالإنسان إذا مر على آية يستفيد منها قلبه ويقوم بها أعماله فإنه يرددها حتى يتفكر فيها وحتى يستفيد قلبه من ذلك. نعم
شيخنا، كذلك هذه القصة وتكرير النبي صلى الله عليه وسلم وترديد لهذه الآية، أليس فيه شيء من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة؟
بلا شك، لا شك في ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو الله تعالى لأمته صلوات الله وسلامه عليه، لا شك في ذلك. نعم.
نستأذنكم شيخنا في اتصال من السعودية، الأخ عمر، تفضل يا عمر.
إيه تفضل، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل معنا على الهواء.
الله يبارك فيك.
الله
يا شيخ، الله يسعدك، أنا عندي سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل.
كيف اني استطيع ان التزم بالورد اليومي؟ يعني ايش الوسائل اللي تعيني حتى التزم في الورد القراني اليومي؟
جميل جميل، بارك الله فيك يا عمر.
الله يسعدك يا رب.
الله يسعدك، شكرا للاخ عمر. شيخنا سؤال نحتاجه، وهو الجانب قد نكون العملي من هذه الحلقه. يقول: كيف استطيع ان يكون لي وردا يوميا من القران الكريم احافظ عليه ولا أتهاون فيه؟
تستطيع بتوفيق الله تعالى وأن يجعل في قلبك الرغبة لهذا الخير، كما يرغب الناس في العمل لو تأخر يخصم عليه من الراتب. لماذا ما يتأخر؟ في الوقت المحدد يحضر، خشية أن يخصم عليه من هذا المرتب.
يا رب.
فإذا كان له الرغبة في هذا المال، في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، يحافظ على هذا الورد ويسأل الله التوفيق، وليس بواجب فريضة لكن يسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد، فإن الله تعالى هو الذي يعين العبد على ذلك. ولهذا لا ينسى دائما، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمما يعينك على المحافظة على الورد اليومي أن تعرف فضل القرآن، وتعرف فضل تلاوة القرآن، فضل تلاوة القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، هذا يدل على فضل قراءة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي إن شاء الله أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من إبل. تصور أن الإنسان قرأ جزءا كاملا في يوم من الأيام وفيه 100 آية ولا أكثر من ذلك، فوجد 100 ناقة موجود بعد قراءة كيف
لن
يكون عنده رغبة
شديدة عن القراءة؟ لن يتوقف عن القراءة.
أين فلا هذا اللي يدل على الذي يعين الإنسان أن يعرف الفضل، يعرف الفضل الذي يكسبه
ويكون على يقين شيخنا من
ويكون على يقين يعني يستطيع أن يحلف بأنه إذا أخلص لله تعالى في قراءته أنه يحصل على هذا الثواب العظيم.
جميل. شيخنا، من أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم يكون لديه الورد اليومي والمتابعة في قراءة القرآن أسهل بكثير ممن يحتاج إلى أن يكون المصحف معه ويتابع القراءة.
لا شك بذلك، لا شك بذلك، وعليه أن يسأل الله التوفيق والتسديد، ويأتي إن شاء الله في ذلك يعني بندا معينا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم.
جميل. شيخنا، قبل قليل كان الحديث عن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وفي بعض الحديث التي ذكرتم شيخنا في شيء من التأثر كذلك الصحابة به، هناك مواقف كثيرة وحديث وآثار عن تأثر الصحابة أيضا بالقرآن الكريم
رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن أهل الإيمان والتقوى هم يتأثرون بكلام الله تعالى وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فمن هذا ما ثبت أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ أي النبي عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فقال: كاد قلبي أن يطير. القلب قال: كاد أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هذا يدل على تأثرهم، يعني ما كان قبل ذلك مسلما، قال: أول ما وقر الإيمان في قلبي تأثر بسماع القرآن الكريم. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموع على ترقوته ترقية. هذا عمر أمير المؤمنين، قيل بأنها صلاة العشاء. ذكر كذلك عن عثمان رضي الله عنه بأنه كان يبكي كذلك. ذكر ابن القيم أن ناسا من اليمن قدموا على أبي بكر رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب. هذا أبو بكر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله. يقول هذا: هكذا كنا ثم قست القلوب،
من تواضعه
رضي الله عنه وأرضاه. لا، هم يرون ذلك. الإنسان في الغالب إنه إذا ما رأى نفسه أنه مقصرا ربما يحصل عنده القسوة، فهو يرى بأن قلبه قاسي
يا الله.
وهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. ابن عباس هذا حبر الأمة، هذا يدل على تأثرهم بكتاب الله تعالى. وما تقدم يدل على أن العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والعلم بما أخبر الله تعالى به من أمور الآخرة، ولهذا يدل يجعل الإنسان يتأثر بالقرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم. لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. عليه الصلاة والسلام. هذا يدل لو تعلمون ما أعلم، يعني من أمور الآخرة، من أمور النعيم ومن أمور العذاب للمجرمين والكافرين، لو تعلمون ما أعلم يعني لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، يعني كان البكاء يكون أكثر من الضحك. ولكننا لا نعلم ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الآخر: لو تعلمون ما أعلم والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، من الخوف من الله تعالى. فعلم الصحابة وأتباعهم بإحسان بالله تعالى وبما أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم الصادقين ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. شيخنا، الصحابة الكرام كانوا يتفهمون القرآن الكريم وكانوا يخشعون معه وتذرف عيونهم، ومع ذلك كانوا أول الناس عملا به وتأسيا بما جاء في القرآن الكريم. هل شيخنا من نصيحة لمن ربما أنه يقرأ القرآن ويخشع للقرآن ويبكي، ولكنه في جانب المعاملات شيخنا، في جانب حق الناس، في جانب حق الله عز وجل، في غير ذلك تجده ربما يكون ظالما لديه شيء من البطش، فهل مجرد البكاء من القرآن هو المقصد فقط، أو أنه جانب من التأثر الذي يعقبه العمل بما جاء في القرآن الكريم؟
لا شك أن التأثر عند الإنسان عند قراءة القرآن لا يكون إلا بالتفهم والتدبر للمعنى.
نعم.
فإذا عرف المعنى قرأ الآيات التي فيها وعيد شديد للمجرمين والظالمين والمعتدين والذين يظلمون الناس، عند هذه الحالة يحصل التأثر، يخشى أن يقع فيما وقعوا فيه، وربما يكون ذلك عند ما يقرأ في النعيم الثواب الكبير، يخشى أنه لا يصل إلى هذه الدرجات فيحصلها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: حاثا على ذلك، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا حظ من الله تعالى.
نعم.
عرض تدبر القرآن، فالحظ على تدبر القرآن والتأمل في معانيه وتحديد الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه، فإن تدبر كتاب الله تعالى مفتاح للعلوم والمعارف، وبه تنشرح الصدور وبه يزداد الإيمان في القلب، فإنه يعرف الرب المعبود، يعرف العبد بالرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله تعالى بيّن ذلك. كذلك قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني ما أنزله الله إلا للعمل، أنزله الله للعمل، والتدبر يعين على العمل كذلك، وتلاوته كذلك تعين على التدبر. فالله تعالى أمر بذلك وبين المعنى من ذلك، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله العافية. أقفالها يعني أغلقت على ما فيها من الخير، على ما فيها من الشر، ولا يدخل إليها الخير. نسأل الله العفو والعافية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع. نسأل الله العفو والعافية.
نسأل الله العفو والعافية. شيخنا، ألا يكون من خصائص القرآن الكريم أن الأمر بالتدبر في الآيات، أنه من خصائص القرآن عن غيره؟
لا شك في ذلك، أن التدبر حتى في الأحاديث يتدبر يتفهم المعانيها، لكن كلام الله تعالى أعظم وأولى بالتدبر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن عليه الصلاة والسلام ويتأثر بالقرآن، كما قال حذيفة: قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى يصلي فقلت يصلي بها في ركعة في البقرة، ثم مضى فقلت يركع، ثم افتتح النساء هكذا قال النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. الله أكبر رواه مسلم. يعني خمسة أجزاء وهو كل ما يقرأ مترسلا، هذا يدل على قوة الإيمان وعلى أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، على القوة العظيمة التي أعطاه الله تعالى إياها، وعلى أنه يتلذذ بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه
الصلاة والسلام. سنذكر شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل ليسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل ما تبقى من الجزء الأخير في هذه الحلقة للحديث عن هذه الوصية العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه، إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة، قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق. فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد في الجزء الأخير في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن القرآن وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. تحدث الشيخ في هذه المحاور السابقة عن القرآن العظيم وعن وصية النبي صلى الله عليه وسلم به في مواطن ومواقف عظيمة، ووصيته حتى لأفراد الصحابة، ووصيته لأي شخص من الصحابة هي وصية للأمة عامة. وتوقفنا عند محور التأثر بالقرآن الكريم. عودة لكم شيخنا، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بهذا القرآن العظيم وصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبب لشيب لحيته هود وأخواتها، هذا قمة التأثر بالقرآن المجيد.
الله أكبر، هذا مما يدل على تأثره عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهو الذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويعرفه صلوات الله وسلامه عليه، يفهمه صلوات الله وسلامه عليه ويفسره ويفصله. ولهذا قال عليه الصلاة، قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية الأخرى: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا يدل على أن هذه السور وغيرها تذكر ما يحصل في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وهذا يدل على كمال تدبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.
شيخنا، هذا وصف لقلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصف عظيم من هذا الخليفة الراشد.
نسأل الله،
وكذلك وصف للدواء أيضا،
نسأل الله أن يصلح قلوبنا. قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فالذي قلبه ليس بطاهر ربما ينظر للمصحف يأتيه النعاس، ما قلبه ما هو طاهر، ما هو متهيئ لهذا الخير. نسأل الله العفو والعافية، فعليه أن يسأل الله العافية.
مع ذلك شيخنا، على الإنسان كذلك اللي يأتي شيء من الصوارف، الشيطان والانشغال، عليه أن يجتهد حتى يصل إلى مرحلة أن إن شاء الله يتلذذ بالقرآن،
يسأل ربه التوفيق أن يصلح قلبه وعمله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه. قال عبد الله بن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. هذا يقول من أحب القرآن هو يحب الله ورسوله. قال خباب بن الأرتي: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. ما هناك يعني من نوافل، فالله تعالى أفضل الذكر وأعظم الذكر هو كلام الله تعالى
سبحانه.
ولهذا قال عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. من رسائل الآن، لو أتاك رسالة وأتاني أو أتى شخص ثاني رسالة مضرفة مكتوب عليها عاجل جدا، أنا أخشى اللسان ما يستطيع أن ينام حتى يقرأ ويتفهمها. فيقول أنهم كانوا يرونها رسائل من الله تعالى فتدبروها بالليل وقرأوا بالنهار. ولا شك أن هذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يعنى به.
جميل.
كذلك نعم
شيخنا، أيضا جانب سيرة العلماء كذلك في القرآن الكريم وارتباطهم بالقرآن، وتميز علماء أهل السنة والجماعة بارتباطهم بالقرآن الكريم وانحراف غيرهم من العلماء الملل والنحل عن هذا الكلام العظيم وهذا الهدى والنور.
لا شك أن العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا علماء راسخين إلا بالتدبر والتفهم والعلم النافع الذي أعطاهم الله تعالى إياه. ولهذا بين الله تعالى: بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن في صدور الذين أوتوا العلم، هذا يدل على أنهم يعني الله تعالى وفقهم لهذا. ثم هذا القرآن العلماء إذا تدبروه وتلذذوا به حصل لهم الفضل العظيم. ولهذا قال بعض العلماء هو أبو عبيد رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن، عليك أن تسأل نفسك بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. هذا قريب من كلام عبد الله بن مسعود. لا يسأل عبد النفس، يقول هل أنا أحب الله أو لا أحبه؟ قال: لا تسأل نفسك إلا بالقرآن، فإن كان تحب القرآن فأنت تحب الله ورسوله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون هذا. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به منه إليه، فتمام التأثير موقوف على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر. فانتفاء وانتفاء المانع الذي يمنع الوصول. فالخلاصة أن الله تعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يدل على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا شك أن هذا مما ينبغي للمسلم أن يعنى به ويتدبر كلام الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
الشيخ، تحدثنا كثيرا عن جانب التدبر و علاقته بحياة القلب ونفعه للمؤمن، وأنه عليه حياة قلوب المؤمنين.
لا شك أن تدبر القرآن لا أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويورث الشوق إلى لقاء الله تعالى والخوف منه سبحانه ورجاءه والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ذلك التدبر للقرآن الكريم، وكذلك يزجر القرآن الكريم عن الأفعال القبيحة وعن الذنوب والمعاصي، فإذا قرأ ذلك ابتعد. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، وهذا يدل على عظم التدبر لكتاب الله تعالى. وقد أخبر الله تعالى أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بالقرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هم الذين يعقلون هذا. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ ولم يفهم هذه الآية بكى، يبكي، يقول أنا لست من العلماء لأنه ما فقه هذا. ثم ينبغي للعبد المسلم أن يعلم بأن هناك أمور تفسد القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى.
جميل.
وتحول بين نعم.
نستأذنك عن الحديث عن هذه المفسدات بعد هذا الاتصال من سوريا. الأخ أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
وإياك.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما نستمع إلى القرآن لكن من الغير أن نتدبر بمعانيه وبآياته، هل هذا الشيء يجعلنا نأثم؟ وما توجيهكم لكي نصل في استماع القرآن إلى التدبر والخشوع؟
طيب.
وفهم الآيات إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا أبو محمد. في هذا السياق، سياق التفهم للقرآن الكريم، هذا سؤال الأخ أبو محمد، وأزعم أنه سؤال الكثير من الناس أنهم يحرصون على سماع القرآن الكريم ولكن قد لا يجدون ذلك التفهم والتفكر وعدم حضور القلب. يقول هل أنا بهذه الطريقة قد يعني أسأت وأتوقف عن سماع القرآن، أم أني أستمر في ذلك حتى ولو كان التفكر والتدبر قليل لدي؟ وما هو السبيل إلى أن أكون متدبرا لكلام الله عز وجل عندما أسمعه؟
لا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه أن يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، ولا يتوقف عن قراءة القرآن، لكنه يجتهد في التدبر ويعين على التدبر في الحقيقة معرفة المعاني.
نعم.
يعرف ما أراد الله بهذا، يعرف المعنى. إذا لم يعرف المعنى فإنه لا يفهم هذا التدبر، يرجع إلى كتب التفسير، يسأل أهل العلم. نعم. يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. فينبغي المسلم أن يعلم هذا، كما ينبغي المسلم أن يعلم بأن هناك مفسدات خمسة تفسد القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. منها التمني وخلطة الناس، أي في غير طاعة الله تعالى، كثرة المخالطة للناس، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال بغير فائدة، كذلك والتعلق بغير الله تعالى، وكثرة الطعام، كون الإنسان يأكل حتى ما يستطيع أن يقوم.
قال ذلك شيخنا، التعلق بغير الله قصد تعلق القلب سواء بحب أو رهبة أو رغبة،
المقصود تعلق القلب، تعلق قلبه بغير الله تعالى
فينصرف عن كلام الله،
فينقص عن هذا ويبعده عن كلام الله تعالى. كذلك الإكثار أو الوقوع في المحرمات وكثرة النوم، هذه تفسد القلب، ينام كثيرا لأن قلبه ما له رغبة في الخير، فينام كثير الساعات الطويلة، ولكن إذا قيل له هناك تجارة، هناك مال، هناك، تجده نشيطا. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالقرآن الكريم، خاصة لا يهجر القرآن الكريم. الله تعالى يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهجر على أنواع خمسة أنواع من أنواع الهجر. الهجر الأول هجر سماع القرآن، وهجر الإيمان بالقرآن، وهجر العمل بالقرآن، وهجر تلاوة القرآن. هذا من أنواع الهجر التي ينبغي المسلم، بل يجب عليه أن يتقي الله تعالى. والله تعالى قد بين وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رغب عز وجل في قراءة القرآن ومدح من يتلوه حق تلاوته، وبين أن هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وبين عبد الله بن مسعود بأن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن به كما بينه الله. النوع الثاني من أنواع الهجر، الهجر العمل، فلا يعمل بالقرآن، نسأل الله العفو والعافية، يقرأ لكنه يهجر بالعمل، ما يعمل بالقرآن. ولهذا قال كتاب، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، فالله تعالى أمر بالتدبر. قال عبد الله بن مسعود نعم.
هل, هل 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 يكون هناك من يقرأ القرآن مثلا ويكثر من قراءة القرآن ربما يجعل له وردا ومع ذلك لا يطبق لا يعمل، يقرأ عن على لعنة الله على الكاذبين وعلى الظالمين ويظلم ويكتب؟
هذا تلا القرآن كما في النوع الأول لم يهجره في السماع ولم يهجره في التلاوة ولكنه هجره بالعمل، نسأل الله العفو والعافية. لهذا هذا النوع الثاني من أنواع هجر القرآن وأنه هجر العمل. ولهذا قال عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول شيئا على غير تأويله وهكذا. النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه. كثير من الناس إلا من عصم الله يهجر التحكيم، والله تعالى قد قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى في هذا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال وسبحانه وتعالى في هذا بين سبحانه وتعالى أنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وما اختلفتم فيه شيء من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا من لم يعمل بالقرآن ومن لم يحكم بالقرآن فقد هجر التحكيم بالقرآن الكريم، نسأل الله العفو والعافية. النوع الرابع هجر التدبر والتفهم، قد يكون يتلو القرآن ويحكم بالقرآن ويعمل بالقرآن لكن ما يتدبره ولا يتفهمه، هذا نوع من أنواع الهجر. ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النوع الخامس والأخير في هذه الكلمة هجر الاستشفاء به والتداوي من جميع الأمراض.
نعم.
فإن القرآن شفاء من جميع الأمراض.
نعم.
كل ما يأتي من الأدواء والأمراض كل علاجها في القرآن الكريم لا شك في ذلك، ولكن يعالج القلوب يعالج الأرواح وعلاج للنفاق وعلاج للأمراض الجسدية كذلك إذا أخلص العبد وكان صادقا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذات عليه الصلاة والسلام ويدخل في يده ينفخ ويمسح جسده عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على حسب قوة الإيمان عند العبد وقوة اليقين بأن القرآن شفاء، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. معنى أهل الله أي أولياء الله تعالى المختصون بولايته سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم وضيفنا الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلنا بكم أحبتي الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي خصصناها عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى ووصاياه كلها عظمى، ولكن خصصناها للحديث عن القرآن الكريم كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن ذلك، تحدثنا عن أصل الأصول القرآن الكريم. لا زال الحديث موصولا في هذا الكلام الذي لا تنقضي عجائبه كلام الله عز وجل في حلقات قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين